لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرع وهو استثناء من جواز اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد. وهذا الاستثناء ذكره العلامة الحلي في كتاب التذكرة أو التذكرة كما في الجزء الأول صفحة 495. وهذا الاستثناء هو ما لو نذر المولى أن يعتق عبده بعد بيعه فقال لله علي أن أعتق عبدي بعد بيعه، فهنا ذكر العلامة الحلي بأن الأعلام ذهبوا إلى أن المولى ليس له أن يشترط في متن عقد البيع سقوط خيار المجلس، فإذا باع العبد فليس له أن يقول بعت عبدي بشرط أن أسقط خيار المجلس. لأنه لو أسقط خيار المجلس فلن يتمكن حينئذ من عتق العبد والوفاء بالنذر، لأنه إنما يمكنه أن يفي بنذره ويعتق عبده مع بقاء خيار المجلس، حيث يأخذ بخيار المجلس ويفسخ عقد البيع ثم يعتق العبد. إذا لماذا باعه إذا لغو عبد؟ باعه لأنه يريد ثمن. فقال لعبده، يعني حتى تتصور المسألة، قد يقول قائل أنا ما لم نفهم هذه المسألة، هو باعه لأنه يريد ثمن، فقال لعبده لله علي أيها العبد إذا بعتك أعتقه، لكن أنت أخذ الثمن، أريد ثمنك. فهو باع العبد وأخذ الثمن الذي يريده، فعل به ما يريد، ثم فتح عقد البيع بخيار المجلس. هو تصرف في المال، المهم انه تصرف اتلف المال، بعد ذلك يضمن بالقيمة، يقول للمشتري بعد شهر بعد شهرين، المهم حيلة شرعية هذه، المهم انني اخذت الثمن
الذي أريده وفسخت خيار العقد بخيار المجلس وأعتقت العقد وفيت بالنذر. أنت انتظر بعد سنة سنتين حتى أعوضك بالمال، بعد وإن كنت ذو عشرتين الحمد لله، فقط عني وجوب الوفاء بعد إذا ما أقدر ولا عندي مال ولا شيء ولا كذا، من بيت المال يعطى. لا كانت المسألة سابقا بعنوان ماذا؟ اشتراط سقوط خيار المجلس، وأنه شرط صحيح تمام، أنه لو اشترط سقوط خيار المجلس فالشرط نافذ ويجب الوفاء به. هنا استثناء، نقول لا، في مورد واحد هذا الشرط وهو اشتراط سقوط خيار المجلس ليس نافذا ولا أثر له، وهو اشتراط المولى البائع للأب أن يسقط خيار المجلس، فهذا الشرط لا أثر له لو أسقط خيار المجلس أو اشترط سقوط خيار المجلس، هذا الشرط ليس نافذا.
اشتراط سقوط
خيار المجلس
غير
نافذ، فلا يمكنه أن يسقط خيار المجلس. يعني لا يمكنه أن يسقط خيار المجلس ولغو هذا الإسقاط، واضح؟
بالتصرف الجمل
بالتصرف؟ أي تصرف؟ من قال احنا احنا المعاطاة، ذهبنا للمعاطاة، ربطنا بالمعاطاة، ربطنا بالبيع اللفظي. بعد نطلب نربط الصارخ. خوف. على كل حال اذا فهذا استثناء، حيث قلنا فيما سبق ان اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد شرط صحيح ونافذ. لكن هذا المورد ذكره العلامة الحلي كاستثناء، بحيث لو أن البائع اشترط سقوط خيار المجلس فالشرط غير صحيح. ووقع البحث بين الأعلام هنا، وهو هل أن الشرط غير صحيح فقط أو أن الشرط والبيع أيضا غير صحيح، أو أن الشرط صحيح والبيع صحيح. المصنف اقتصر على ذكر القولين الأولين ولم يشر للقول الثالث، وسنشير إليه. فيوجد قولان في هذا الفرق بعد الاتفاق على أن الشرط باطل وغير نافذ، فالشرط غير صحيح متفق عليه بين القولين، لكن الخلاف بين هذين القولين هل أيضا العقد باطل أو أن العقد صحيح. فيوجد قولان. الشرط القول الثالث هذا ما أشار له المصنف، ذهب له بعض الأعلام كسيدنا الخوئي، من أن الشرط صحيح والبيع صحيح، هذا سنشير له في نهاية الكلام. فاقتصر المصنف على ذكر قولين. القول الأول هو بطلان الشرط وبطلان العقد أيضا. ويمكن الاستدلال لذلك بهذا الدليل المكون من هذه المقدمة. المقدمة الأولى، إن مقتضى قوله تعالى وليوفوا نذورهم هو وجوب الوفاء بالنذر، فيجب على المولى أن يفي بنذره لو باع عبده. هذا أولا. ثانيا، إن اشتراط سقوط خيار المجلس يتنافى مع وجوب الوفاء بالنذر، فإنه إذا اشترط البائع سقوط خيار المجلس وأن لا خيار له في البيع ولا رجوع له، فحينئذ لا يمكنه أن يعتق العبد ويفي بالنذر، لأن العبد قد خرج عن ملكيته وصار العقد لازما، فلا يمكنه حينئذ الوفاء بالنذر لإسقاطه خيار المجلس، ولا يمكنه الوفاء بالنذر إلا مع بقاء خيار المجلس، فإنه إذا بقي خيار المجلس أعتق العبد بنفس الخيار. واضح؟ فيكون اعتاقه هو رجوع وفسخ للبائع. إذا فاشتراط سقوط خيار المجلس يتنافى مع وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر مطلق في كل آن وفي كل حال. ففي كل آن يأتي الخطاب بعد البيع للبائع: في بنذرك، في بنذرك، في بنذرك، في بنذرك، في بنذرك. فبما أنه مخاطب بوجوب الوفاء بالنذر، فيكون بالتالي مسلوب القدرة عن اشتراط سقوط خيار المجلس، فليس له أصلا أن يشترط هذا الشرط لمنافاته لوجوب الوفاء بالنذر، فيكون هذا الشرط باطلا، لأنه يمنع من الوفاء بالنذر. هذه المقدمة الثانية. دمجنا يوم يوم نخليه كذا يوم نخليه بعد الكمبيوتر تبرمج خلاص قد على برمجته. خب المقدمة الثالثة وهي، لأنه كان كثير المقدمات فلذلك دمجنا، هي ثلاث مقدمات. ثبت في محله في القواعد الفقهية في قاعدة المؤمنون عند شروطهم أن الشرط الفاسد مفسد، فإذا كان اشتراط سقوط الخيار فاسد ولا يترتب عليه أثار، فهذا الشرط الفاسد مفسد من العقد. فإذا فسد الجزء وهو الشرط الذي هو جزء من العقد، فسد الكل وهو العقد، والنتيجة هي بطلان الشرط وبطلان العقد، فهذا البيع باطل من الأصل. هذا القول الأول الذي ذهب إليه بعض الأعلام. القول الثاني وهو بطلان الشرط وصحة العقد، وبيانه في مقدمات ثلاث هي عينها التي سبقت الإشارة إليها. المقدمة الأولى مقتضى قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وجوب الوفاء بالنذر، فيجب على البائع إذا باع العبد أن يعتقه. المقدمة الثانية: إن اشتراط سقوط خيار المجلس يتنافى مع وجوب الوفاء بالنذر، فإنه إذا وجب الوفاء بالنذر وجب في كل آن آن بما في ذلك الآن الذي يشترط فيه سقوط خيار المجلس، فيكون البائع مسلوب القدرة عن هذا الشرط، يعني شرط سقوط خيار المجلس. هذا ثانيا. ثالثا إن الشرط الفاسد ليس بمفسد، وهذه القاعدة التي بنى عليها بعض الأعلام من أن الشرط الفاسد مفسد ليست تامة، بل الشرط فاسد والعقد باق على الصحة كما هو مقتضى أحل الله البيع. والنتيجة هي بطلان هذا الشرط وصحة البيع. إذا اتضح لدينا بأنه على كلا القولين يكون اشتراط سقوط خيار المجلس باطل، سواء قلنا ببطلان البيع أيضا كما هو القول الأول، أو قلنا بصحة البيع كما هو القول الثاني. وغرضنا المهم هو أن هذا الشرط باطل، إذن فلا يمكن حينئذ للبائع أن يشترط سقوط خيار المجلس لأنه يتنافى مع وجوب الوفاء بالنذر، فهذا استثناء إذن للمسألة يعتبر. هل هناك استثناء آخر؟ نحن ما عندنا الآن، ما عندنا إلا هذا الواحد، أحسن من لا شيء. وأما بالنسبة إلى القول الثالث الذي لم يشر له المصنف من قريب أو بعيد، فهو قول سيدنا الخوئي قدس سره وغيره من الأعلام بأن الشرط صحيح والبيع صحيح، وغاية ما يترتب على هذا الشرط الإثم، أن البائع مأثوم لأنه خالف النذر، نذر إذا باع العبد أن يعتقه، وإذا أسقط خيار المجلس لم يتمكن من الوفاء بالنذر فيكون مأثوما ويجب عليه الكفارة. واضح. وأما عن دليله على ذلك فهو أولا دل الدليل المقدمة الأولى، يعني دل الدليل على وجوب الوفاء بالنذر كما قلنا فيما تقدم. المقدمة الثانية هي المهمة، لا منافاة بين وجوب الوفاء بالنذر الذي هو حكم تكليفي وبين نفوذ الحكم الوضعي وهو سقوط خيار المجلس، فلا يوجد منافاة بين الأمرين. أن نقول من جهة يجب الوفاء بالنذر تكليفا، ونقول من جهة أخرى أن اشتراط سقوط خيار المجلس الذي هو حكم وضعي شرط نافذون، لا منافاة بينهما. ولا دليل على أن البائع مسلوب القدرة عن هذا الشرط كما ادعى بعض الأعلام، لا دليل على أنه مسلوب القدرة وضعا، دليل على ذلك لم نجد دليل. فمجرد وليوفوا نذورهم وقوله المؤمنون عند شروطهم لا منافاة بينهما، أن نلتزم بكلا الدليلين ونعمل بكلا الدليلين، فيجب الوفاء بالنذر تكليفا والمؤمنون عند شروطهم وضعا، ويترتب على ذلك مجرد الإثم. المقدمة الثالثة، إذا صح الشرط فلا موجب لبطلان العقد أصلا، هذا ناهيك عن أننا لا نلتزم بالقاعدة المذكورة من أن بطلان الشرط يوجب بطلان العقد. هذه أقوال، إذن فبناء على قول السيد الخوئي لا يكون هذا استثناء، للمسألة، بل اشتراط سقوط خيار المجلس يثبت في كل العقود، حتى من نذر أن يعتق عبده إذا ضاع. طبق العبارة بعد، ما عندي شيء، ما عندي وكيل. قال فرع: ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس، يعني كأنه استثناء من المسألة، وغير خيار المجلس أيضا، لكن نحن محل الشاهد في خيار المجلس وغيرك خيار الحيوان مثلا كما في المسألة، لأن المسألة خيار حيوان بعد بيع العبد في مثل العقد. وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باع، لله علي أن أعتقك إذا بعتك، بأن قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك. قال من الذي قال؟ العلامة. لو باعه بشرط نفي الخيار قال للمشتري بعته بشرط أن لا خيار لي، لا خيار مجلس لي بعد، ما لي خيار، لم يصح البيع بعد، مو بس الشهر حتى البيع لم يصح. لماذا لم يصح البيع؟ لصحة النذر، النذر صحيح فيجب عليه أن يفي بنذره، فيجب الوفاء به، ولا يمكنه أن يفي بالنذر إذا أسقط خيار المجلس، لأن العقد صار ملك المشتري بعد، كيف تعتقى؟ كيف تتفي بالنذر؟ سيد أخوي يقول عجبا عجبا، حتى لو باع يشتري مرة ثانية وبعد ذلك يعتقى، يعني ما يمكنه أن يعتقى إلا إذا بقي خيار المجلس. أول كلام من قال؟ يمكن يبيعه، يمكن الله العالم، لكن يمكن أن يشتري مات كما قال سيدنا الخوي، أو يقول له بهبة معوضة أو غير ذلك، يعني مو مسألة متوقفة على خيار المجلس. هذا جواب. نعم، فيجب الوفاء به، ولا يتم برفع الخيار، ولا يتم برفع الخيار. نعم، ما يمكنه أن يعتق العبد وقد أسقط خيار المجلس، إنه خرج عن ملكيته. وعلى قول بعض، كل الكلام هذا كلام العلامة ترى، وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع، هذا القول الثاني، مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع ويعتق، لأن الشرط المفسد غير مفسد، عفوا الشرط الفاسد غير مفسد، وهذه قاعدة لابد من تلقيحها في بحث فصلي، هل الشرط الفاسد مفسد أو لا؟ هذه قاعدة بحثوها يا موالين الأعزاء. أقول هذا من الذي يقول؟ الشيخ الأعظم. هذا الكلام مبني، يعني عدم نفوذ الشرط وبطلانه كله يبتني على ما قلناه سابقا من أنه مسلوب القدرة. إذا قلنا مسلوب القدرة بعد يكون الشرط باطل. هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر، يعني الذي باع البائع الآن، على التصرفات المنافية للنذر. مسلوب القدرة بعد صار خلاص، ما دام نذر سلبت قدرته عن التصرف المنافي لهذا النذر. وقد مر، قلنا ذلك فيما سبق، وقد مر أن الأقوى في الشر كذلك، ما دام اشترط اذا كل ما ينافي الشر يكون مسلوب القدرة عنه. كذلك نقول في النذر ايضا، كل ما ينافي النذر فهو مسلوب القدرة عنه، لكنك خبير بان هناك قولا ثالثا نبهناك عليه وارشدناك له المسألة الجديدة. المسقط الثاني لخيار المجلس هو الإسقاط بعد العقد، الإسقاط بعد العقد، كما لو باع البائع المتاع وقبل المشتري ثم بعد ذلك قال البائع في أثناء المجلس، في أثناء المجلس أسقطت حقي من خيار المجلس، ولم يشترى في مثل العقد الإسقاط، إنما قال أسقطت حقي من خيار المجلس، هكذا قال. والبحث في هذه المسألة في نقطتين. النقطة الأولى الأدلة على سقوط خيار المجلس بالإسقاط. ذكر المصنف أدلة أربعة على أن خيار المجلس يسقط إذا أسقطه أحد الطرفين البائع أو المشتري بعد العقد. الدليل الأول الإجماع المحصل كما هو ظاهر كلام المصنف ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط، فكأنما المصنف يدعي الإجماع المحصل الذي حصله بنفسه ولم ينقله عن غيره من أن الإسقاط موجب لسقوط خيار المجلس، وقد ادعى هذا الإجماع أيضا غير واحد من الأعلام كالعلامة في التذكرة الجزء 11 الصفحة 22، وكذلك المحقق السبزواري في كفاية الأحكام في الجزء الأول الصفحة 462، وكذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع الصفحة 543، وكذلك صاحب الجواهر في الجواهر الجزء 23 الصفحة 15. إذن فالمسألة إجماع. أي الدليل الثاني؟ أحسنتم على القاعدة بعد. الدليل الثاني وهو صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط. قيل له وما الحدث؟ قال إن لامس، يعني لامس الجارية التي اشتراها، أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. وسائل جزء 12 صفحة 351 الباب 4 من الخيار الحديث الأول. وتقريب دلالة الرواية، أولا دلت الرواية على سقوط خيار الحيوان، الرواية في خيار الحيوان دلت على سقوط خيار الحيوان الثابت للمشتري بالتصرف، إذا تصرف في الحيوان الذي اشتراه في 3 أيام سقط عنه خيار الحيوان، وهذا التصرف يكون مثلا بالتقبيل باللمس بالنظر للجارية، هذه التصرفات تسقط خيار الحيوان. المقدمة الثانية بما أن الرواية تدل على سقوط الخيار بالتصرف فهي دالة بالأولوية على سقوط الخيار بالإسقاط اللفظي، كما لو قال المشتري أسقطت خيار الحيوان، فإنه إذا كان الفعل الذي هو أعم من الالتزام بالسقوط وعدمه موجب للسقوط، فإن التصريح اللفظي أولى بإيجابه لل السقوط، سقوط الخيار، خيار الحيوان طبعا. إذا كان التصرف الذي هو فعل ليس له لسان يوجب سقوط خيار الحيوان، فالتصريح اللفظي بالإسقاط أولى بذلك. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إنه وإن كانت الرواية واردة في خيار الحيوان إلا أنه لا نحتمل الخصوصية لخيار الحيوان، سنتعدى لخيار المجلس الذي هو محل البحث. فكما أن التصرف والتصريح القولي موجب للإسقاط في خيار الحيوان، كذلك الكلام هو موجب للإسقاط في خيار المجلس، إذ المعيار على الرضا كما هو مقتضى ذيل الرواية، حيث إن لسانها لسان تعليلي، والتعليل كما قالوا يعمم ويخصص، فإنها قالت فذلك رضا منه، يعني التصرف كاشف عن الرضا، وهذا هو المناط الرضا. فبما أن المناط على الرضا فنتعدى من مورد خيار المجلس، عفوا من مورد خيار الحيوان إلى محل بحثنا وهو خيار المجلس. والنتيجة هي أن الإسقاط القولي موجب لسقوط خيار المجلس، يعني التصريح القولي موجب لسقوط خيار المجلس. الدليل الثالث، قاعدة أن لكل ذي حق إسقاط حقه. هناك قاعدة مسلمة وهي أن لكل ذي حق إسقاط حقه، وهذه القاعدة يستدل عليها بعموم النبوي، الناس مسلطون على أموالهم. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن لكل إنسان سلطنة على ماله، فله أن يتصرف في ماله كيف شاء، هذا أولا. ثانيا إذا دلت الرواية على ثبوت السلطنة على الأموال، دلت على ثبوت السلطنة على الحقوق من باب أولى. وذلك لأن الحقوق مرتبة ضعيفة من الملك بخلاف الأموال، فالملك فيها مرتبة شديدة، فإذا ثبتت السلطنة على المرتبة الشديدة من الملك ثبتت السلطنة على المرتبة الضعيفة من الملك من باب أولى. فإذا كانت السلطنة ثابتة على الأموال فهي من باب أولى ثابتة على الحقوق المتعلقة بالأموال، لأن هذه الحقوق متعلقة بالأخرى بالأموال، فإذا ثبتت السلطنة على المال نفسه فكيف بالحق على المال، من باب أولى. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة المهمة، المهمة لا تتعب، لا تتعب مولاي، وين كنت للتو قد جئت من السفر، خليك الآن بالعكس نشاط حيوية. مقدمة الثالثة وهي أنه إن السلطنة المتصورة على حق خيار المجلس هي الإسقاط، وذلك لأن خيار المجلس لا يتصور فيه النقل والبيع، أن البائع يبيع حقه من خيار المجلس، فالسلطنة المتصورة لخيار المجلس السلطنة على الإسقاط والإبقاء وليس السلطنة على النقل والانتقال. والنتيجة هي أن للبائع وللمشتري أيضا إسقاط حقهما من خيار المجلس لأجل دليل السلطنة. الدليل الرابع، عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم النبوي المؤمنون عند شروطهم. وتقريب الدلالة، أولا إن المقصود بالشرط في قول المؤمنون عند شروطهم مطلق الشرط، يعني سواء كان الشرط ضمنيا في ضمن العقد أم كان الشرط ابتدائيا وليس في ضمن العقد، فالمؤمنون عند شروطهم سواء كانت هذه الشروط واقعة في عقود أم كانت هذه الشروط ابتدائية وليست في ضمن عقوده، هذا أولا. ثانيا إسقاط خيار المجلس بعد العقد هو من الشروط الابتدائية، فإن البائع مثلا إذا قال أسقطت خياري من المجلس بعد حصول البيع قال هكذا، فإن هذا شرط ابتدائي، فتدل الرواية على وجوب الوفاء بالشرط كما قربنا دلالتها على الوجوب في أيام سابقة. والنتيجة هي أن إسقاط خيار المجلس موجب لسقوطه شرعا. هذه هي الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف لأجل إثبات أن إسقاط خيار المجلس يوجب سقوطه. طبق ثم النقطة الثانية سطران وأسألك الدعاء بعد ما أبكو بها شيء. قال لا حيف يعني حيف بكرة الأربعاء نبدأ مسألة جديدة يناسب يوم الأربعاء تبدأ في مسألة وراء اسم أطلع مسألة. ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد، هذا من المسقط الثاني. المسقط الأول اشتراط السقوط في المتن، متن العقد هذا سبق. الآن من مسقطات خيار المجلس إسقاط بعد العقد، بل هذا المسقط الذي أشرنا إليه الثاني هو المسقط الحقيقي، هذا هو المسقط الحقيقي. لماذا هو المسقط الحقيقي؟ لأن الخيار إنما يثبت بعد العقد وليس قبله، فإذا أسقط البائع أو المشتري الخيار بعد العقد فهو أسقط ما قد ثبت، بخلاف اشتراط سقوطه في متن العقد، كما لو قال البائع بعته بشرط أن لا خيار لي فهو أسقط قد يقال ما لم يجب، فهذا هو المسقط الحقيقي. الأدلة، الدليل الأول هذا ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط، ويدل عليه هذا الدليل الثاني بعد الإجماع فحوى، يعني الأولوية فحوى ما سيجي من النص، أي نص صحيح عليه بن رئاب الذي ورد في خيار الحيوان، فحوى ما سيجي من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا، هذا المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها بأنه رضي بالبيع، فهذا التعليل يقتضي التعميم من خيار الحيوان إلى خيار المجلس معللا بأنه رضي بالبيع. الدليل الثالث مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق إسقاط حقه. ما هو منشأ القاعدة؟ هو هذا، ولعل منشأ القاعدة الفحوى، يعني دليل أولوية لفحوى تسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، فإذا كان مسلط على المال فكيف بالحق المتعلق بالمال؟ بعد من باب أولى، إذا تسلط على المال تسلط على الحق المرتبط بالمال، لفحوى تسلط الناس على أموالهم فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال. خب هذه المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها، ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق، يعني مثل خيار المجلس الغير القابلة للنقل، لأننا سبق أن قسمنا وذكرنا في باب البيع الحقوق على ثلاثة أقسام، ما يقبل النقل والإسقاط، ما لا يقبل النقل والإسقاط، ما يقبل الإسقاط دون النقل. قسمنا ما يقبل النقل والإسقاط مثل ماذا؟ مثل التحجير، يقبل النقل ويقبل الإسقاط، حق التحجير، حق التحجير على الأرض مثلا. ما يقبل الذي لا يقبل النقل والإسقاط كحق الحضانة، حضانة الولد البنت، هذا ما يقبل لا نقل ولا إسقاط. ما يقبل النقل دون الإسقاط، عفوا ما يقبل الإسقاط دون النقل مثل خيار المجلس، هذا يقبل الإسقاط لكن ما يقبل النقل. ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط. الدليل الرابع، ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط، لو فرض بناء يعني شموله للالتزام الابتدائي. النقطة الثانية يأتي عليها الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.